الفاتحة إلى سيد المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على من نحن في حضرته وفي أعتابه، شيخ الأنبياء سيدنا زكريا، وعلى ابنه سيدنا يحيى، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرغب إخواننا الذين لم يكثروا التعبد بعلم ولا غيره، نرغبهم في التكسب بالبيع والشراء والزراعات وكل عمل يساعدهم على القوت بطريقه الشرعي على وجه الإخلاص، لا على وجه التكاثر والمفافرة بمطاعم الدنيا وملابسها وشهواتها. فإن من اكتسب الدنيا على وجه التكاثر والتفاخر فمن لازمه تعدي الحدود الشرعية الحل، لأن الحلال في كل زمان لا يتحمل الإسراف. باب من أبواب التكسب الشرعي لمن لا يقدر على العبادة من طريق العلم. نرغب هذا الإنسان الذي لا يستطيع الإكثار من العبادة، لا الإكثار ولا الإكثار من الصيام ولا من القيام ولا من أنواع العبادات، نرغبه في التكسب بالمال الحلال من طريقه الشرعي، وأن يقصد به القوت والإخلاص وستر نفسه وستر عياله وإطعام من يعولهم، لأنه بذلك يكون متعبدا مثل الصائم القائم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الأحاديث، مر النبي عليه الصلاة والسلام أو مر عليه رجل فرأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من نشاطه ومن جلده، يعني في الدنيا نشيط وصبور يعمل بقوة وبعزيمة وبنشاط، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا، أي النشاط والجلد، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج هذا الرجل يسعى على ولدة صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. الإسلام دين العمل ودين السعي ودين الجد والكد، لا الكسل ولا الخمول. ليس معنى الزهد في العبادة الزهد في الدنيا أن نترك الدنيا ولا نعمل فيها. الزهد أيها الإخوة مرتبة قلبية لا علاقة لها بالظاهر، فقد يكون الرجل أزهد الناس والدنيا في يديه كلها، وقد يكون الرجل متعلقا بالدنيا وهو فقير ضيق ذات اليد. الزهد لا علاقة له بالمظهر ولا علاقة له بالظاهر، الزهد مرتبة قلبية. فهذا الرجل كان صاحب سعي وكد ونشاط وجد وجلد في العمل وفي كسب الدنيا، فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان هذا التعب ولو كان هذا الجلد والنشاط في سبيل الله لكان أحب إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفهمهم أمرا، أنما الأعمال بالنيات. فإن كان هذا الرجل يسعى على أولاد صغار يريد أن يطعمهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على ليطعم أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان خرج ليستر أسرته ليستر بناته ليستر حريمه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ليعف نفسه لا يدع مجالا للسؤال ولا يدع مجالا للدناءة ولأن يمد يده لفضلات الناس فهو في سبيل الله، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. العمل جهاد، السعي جهاد، العمل في الدنيا جهاد في سبيل الله. مثل العامل في الدنيا، ولكن كما قلنا ينبغي الانتباه إلى النية الخالصة، لا يعمل من أجل أن يكافر ومن أجل أن يفاخر ومن أجل أن يزيد على فلان، فلان أغنى مني وفلان أكثر مني مالا وأكثر مني تجارة وأغنى مني ثروة، فأنا أسعى وأكد نفسي وأتعبها لأسبق فلانا أو علانا، هذا ليس في سبيل الله، إنما هو في سبيل الشيطان. أما إذا خرج لأجل أن يطعم أولاده، لأجل أن يعف نفسه، لأجل أن يسعى على أبوين شيخين كبيرين لأجل الأولاد والبنات والبنين فهو مجاهد في سبيل الله. إذن ينبغي تحرير النية أولا، كلما خرجت عند الصباح حرر النية، أخلصها نقيها. ولو كنت أنت في البداية تنوي المفاخرة، جدد النية من البداية، جدد النية من الآن وأنت جالس حينما تخرج إلى عملك عند الصباح عند الظهيرة عند العصر في كل وقت وفي كل آن، أنو بها أن تسعى على أطفالك وبناتك وأهل بيتك وعلى نفسك، لا تنوي بها المكاثرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي ظللتم في لهو من أجل أن تتسابقوا وتتكاثروا في متاع الدنيا حتى زرتم المقابر، أي حتى دخلتم قبوركم ولم تنتهي المكاثرة. ماذا وجدتم بعد الموت؟ هذه المكاثرة كلها لم تفد شيئا صاحبها ولا شروى نقيه. عم بيقول الإمام الشعراني وهو الطبيب، طبيب في علم النفس، طبيب في علم القلب، طبيب في علم الروح، هؤلاء الأطباء الروحانيون الشرعيون الربانيون يعلموننا كيف نتكسب في الدنيا أيضا. يعني العمل في الدنيا كثير من الناس يظنونه خلاف الزهد وخلاف العباد وخلاف التوجه إلى الله عز وجل. أبدا، مهما كثر المال ومهما كثرت بضاعة الدنيا ومهما كثرت متاعاتها بين يديك، ما دامت النية محررة وخالصة فلا بأس في ذلك أبدا. عم بيقول إذا كان على وجه الإخلاص لا على وجه التكاثر والمفاخرة بمطاعم الدنيا وملابسها وشهواتها، فإن من اكتسب الدنيا على وجه التكاثر والتفاخر فمن لازمه تعدي الحدود الشرعية. اللي مننا نعرف هذا نيته خالصة ليست نيته من أجل المكاثرة والمفاخرة، نعلمه بعلامة واحدة وهو أنه لا يتعدى الحدود الشرعية مهما كان الربح الذي سيأتيه من طريق غير شرعي، لا يلتفت إليه مهما كان المبلغ كبيرا ومهما كان القدر مضاعفا، لا يلتفت إليه إذا كان فيه شك أو أدنى شبهة. نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا يريد بعمله ولا بكسبه إلا الإخلاص، لا وجه المفاخرة ولا المكاثرة. أما ذلك الرجل الذي يريد المفاخرة لا قيمة عنده إن كان المال يأتيه من طريق الحلال أم من طريق الحرام، لا يلتفت إلى النية ولا يلتفت إلى الأحكام الشرعية ولا يلتفت إلى إفتاء المفتين ولا يلتفت إلى الحدود الشرعية، يريد أن يجمع المال من أي طريق، من الحلال أم من الحرام. هذا الرجل إذا عرضت له مشكلة وأردنا أو طلبنا منه أن يحتكم إلى الشرع لا يقبل بالشرع، إنما يقبل بشهوته، يقبل برغباته، يقبل بحبه للدنيا، لأن الشرع في زعمه سيفوت عليه ربحا كثيرا وأموالا طائلة. ولم يعلم هذا الخاسر أن الشرع يحافظ على ماله، وأن الشرع يحفظ له ماله، وأن الشرع دائما يسعى إلى مصلحته في تكثير ماله لا في تقليل ماله، ولذلك نجده يسعى بكليته إلى كسب المال من حله أو من حرامه. زار الحسن البصري رضي الله عنه، هذا إمام التابعين، زار سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعمر كان خليفة للمسلمين في ذلك الوقت، كان يحكم 3/4 الأرض، فأخرج له عمر كسرة يابسة ونصف خيارة، نصف خيارة مع كسرة خبز يابس. نظر الحسن وتبسم، سيدنا الحسن البصري ضيف عند أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز خليفة المسلمين حاكم المشرق والمغرب، أخرج لضيفه كسرة خبز ونصف خيارة ثم قال كل يا حسن، فإن هذا الزمان زمان هني، قال فإن هذا الزمان لا يتحمل الحلال فيه الإسراف، حلال لا يتحمل الإسراف، لأن يعني الحلال قليل. هذا في زمن سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، قال له يعني الحلال قليل، فما وجدت لك من الحلال إلا كسرة خبز ونصف خيارة. نحن نستغرب، طيب الدنيا مليئة بالحرام، هذا تشدد، هذا تنطع في الدين، مثل ما كان مر معنا أن الإمام الشعراني رضي الله عنه كان إذا أراد أن يأكل طعاما من أحد من الناس لا يأكله إلا إذا علم أن هذا الطعام مر على 3 أشخاص عن طريق الحلال. يعني دي مر منين مثلا، قدموا له صحن رز بحليب، بدي يعرف هذا منين اشتراه، من عند فلان، فلان طعامه حلال، طيب ما في مانع، طعامه حلال، منين جابه، من الأول 3 أشخاص سيمر عليهم هذا الطعام بالحلال حتى يرضى لنفسه أن يأكل. ما بيسأله لصاحب المال، إنما يبصر عن طريق المكاشفة، يبصره الله عز وجل ويعلمه بأن هذا المال مر على 3 أشخاص بالحلال. قال سيدنا الإمام الشعراني وكان أخي أفضل الدين، له أخ في الله اسمه أفضل الدين رضي الله عنه، كان لا يأكل مالا إلا إذا مر على سبعة أشخاص بالحلال. من مدة يومين كنا عم نسلم على أحد الأشخاص جاي من الحج، فذكرت هذه القصة. واحد قال: يا أستاذ الله ما كلفنا. طيب معناها نحن عم نأكل كلياتنا حرام؟ قلت له: الله ما كلفنا، نحن نأكل الطعام نفتش عليه، ينبغي أن نبحث عنه بأن يكون من طريق حلال، لا نبحث عن الأول والثاني والثالث، يكفي أن نأكله من بيوتنا من طريق الحلال، إن الله لم يكلفنا. أما هؤلاء فتح الله عن بصيرتهم، فرأوا فلم يستطيعوا الأكل والطعام حتى يطمئنوا أنه مر على أيدي طاهرة متوضئة تبحث عن الحلال. نحن الله ما كلفنا، لأنه كل إنسان يعامل على حسب معرفته. النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفته صلى الله عليه وسلم يكتشف حقائق الأمور، وهكذا أصحابه، وهكذا من سار على قدمه، والأصغر فالأصغر حتى يتصل القضية إلينا. نحن غير مكلفين. يعني إذا جئت أنا بدي أشتري حاجة من حانوت أو من دكان أو من بائع، هن بيبحثوا من أين أتى هذا البائع بهذه السلعة، أتاها من فلان تاجر، ذلك التاجر من أين أتى بها، من الأول ومن الرابع من الخامس. نحن غير مكلفين إلا أن نبحث عن الأول فقط. ليش؟ الله ما كشف عن بصيرتنا، هم كشف الله عن بصيرتهم. يعني هون الأمور في بعض الناس بيقولوا هذا تشدد وهذا تنطع، والنبي يقول: هلك المتنطعون. التنطع شيء يا أخوان، والورع في الدين شيء آخر. التنطع في الدين نهى النبي عنه. مثال التنطع: بعض الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان، فاجتمعوا في دار سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه. هذا كان مشهور بالورع في الدين. معنى كلمة ورع أي البعد عن الحرام قدر الاستطاعة. فقال بعضهم لبعض: إذا كان النبي يقوم هكذا، يقوم الليل ويبكي ويتعبد، والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نفعل نحن؟ قال أحدهم: أما أنا فسوف أقوم الليل كله ولا أنام طوال حياتي. قال الثاني: أما أنا فسأصوم طول عمري ولا أفطر أبدا. قال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. سمع النبي بما قالوه وبما اجتمعوا له. هون النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون، أي الذين يزيدون في الدين ما ليس فيه. قال لهم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. من المنبت؟ اللي محمل حمل عذاب وصار يسرع، الطريق طويلة صار يسرع أسرع في البداية، حتى إذا أتعب الدابة وأتعب نفسه ماتت الدابة في منتصف الطريق. لا أرضا قطع، لا مسافة قطعها، ولا ظهرا أبقى، ولا الدابة أبقاها. الجسم دابتنا، نحن شيء والجسم شيء آخر. أنت غير جسمك، جسمك مطية إلك. الإنسان مركب من روح وجسد، فالروح مطيتها الجسم، وعاؤها الجسم، هذا الجسم أنت مسؤول عنه. إن لجسمك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. فهذه المطية إذا أنت أجهدتها سوف لا تنفعك يوم تطلبها للمنفع. هذا الرجل الذي حمل دابته أكثر مما تحتمل ثم ضربها بالسيار لتسرع ولتلحق بالركبان، أرهقها فأماتها، لا أرضا قطع ولا راحلة أبقاها على قيد الحياة. العوام بيقولوا حكمة إن رجل كان جاي يلحق بالركب، قافلة كانت مارة، وإذ برجل مار يسأل عن القافلة، قال لهم هل مرت بكم هذه القافلة؟ قالوا نعم مرت من هنا. إذا أنت مشيت على مهلك تلحق بالقافلة. شلون؟ قال لحاله شلون إذا بدي أمشي على مهلي بدي ألحق بالقافلة؟ لازم يقولوا لي أسرع، هذا أسرع. لمن أسرع وقعت الأحمال في منتصف الطريق على الأرض، لا شاف حدا يعاونه مشان يشيله على الدابة، وقف ساعة وساعتين ومنتصف النهار حتى وجد إنسان. هداك الوقت عرف أن الحكمة حينما قالوها له لم ينتبه إليه، قالوا له إذا مشيت على مهلك بتلحق بالإيش؟ بالقافلة. سيدنا الشيخ محمد النبهان قدس سره العزيز قال أنا سمعت حكمة قالها واحد مسيحي، قال وإن كانت صادرة من واحد مسيحي أنا آخذ بها، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. قال سمعت رجل مسيحي في لبنان يقول لسائق السيارة، إيش قال له؟ قال له لا تمشي مشوا مستعجلين لأنه نحن مستعجلين. قال والله هذه كلمة حق وإن كانت صادرة من رجل كافر. قال له لا تمشي مشوا مستعجلين لأنه نحن مستعجلين، لأنه لو أسرع ربما تحصل له بعض العراقيل في الطريق فلا يصل. إذا تمهل ومشى على الهينة والسكينة والهدوء سوف يصل لا بد من ذلك. هلك المتنطعون، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا التنطع غير التشدد في الدين. كثير من الناس إذا شافوا واحد متدين قالوا هذا متشدد هذا متعصب، لك يا أخي في فرق بين المتشدد المتنطع وبين الورع. هذاك عم بيزيد في الدين، الدين أمره بشيء وراح يزيد. لا، إذا زاد لابد إلا أن يرجع القهقرة إلى الوراء. من زاد فقد أنقص، زيادة البياض برص، الزيادة نقصان. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أما الورع، الورع على رأسي ثم عيني، الورع شيء والمتنطع شيء آخر. هذاك المتنطع نادينا من الليل ولا يتزوج النساء ولا يفطر في حياته أبدا، هذا سوف تمضي عليه بضعة أيام ثم يرجع أشد ما كان عليه من قبل. أما الورع هو الذي يبتعد عن الحرام ويضع فاصلا بين الحرام سياجا من الحلال. يعني مرة من المرات سيدنا أبو بكر كما حدثنا سابقا أنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ضيفه أحد الناس تمرة أو شربة ماء لبن فشربها ثم علم أن فيها شبهة فأدخل أصبعه في فمه فاستقاها حتى احمرت أوداجه وبرزت عيناه. قالوا له على رسلك يا خليفة رسول الله، هي لؤمة. قال والذي نفسي بيده لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. ثم قال اللهم لا تؤاخذني فيما خالط الأمعاء والعروق والأوردة. يعني إذا كان بقت بقايا في العروق والأوردة ما بحسن أنا بطالع، ولو أحسن أطالع بطالع. استقاء من أجل ذلك. رجل آخر شاف تمرة في المسجد، وقف في نص المسجد، مين ضيع له تمرة؟ مين ضيع له تمرة؟ اجى عليه سيدنا عمر ضربه بالعصاي قال له كلها يا ذا الورع البارد، يعني تمرة هي ما بدك تاكلها، اوعى فيها لفقير، ما في داعي توقف امامنا. مين ضايع له تمرة؟ مين ضايع له ليرة سوري؟ اعطيها لفقير، هذا ورع بارد. قال له كلها يا ذا الورع البارد، هذا شيء والورع الحقيقي شيء اخر. كانوا ورعين في الدين، يبتعدون عن امور الحرام ولو كان في ذلك ازهاق الانفس. قلنا لكم الإمام الشعراني رضي الله عنه قال كنت أمكث شهرا لا أجد طعاما حلالا فآكل التراب والطين، وكنت أجد في الطين دسما مثل دسم اللحم. الله يجعل لي فيه دسما مثل دسم اللحم، كان يغذيني شهرا كاملا. هذا الكلام لا يقبله الأطباء، أنه بصير معه كلاوي، بصير معه في الأمعاء، وبصير معه في الكبد، وبصير معه في الدم، وبصير معه في البول، وفي هذا كله لا يقبله الأطباء. ليش؟ ما بيعرفوا أن هؤلاء هم الأطباء الحقيقيون، يبتعدون عن الحرام. فلما ابتعدوا عن الحرام هيأ الله لهم كل شيء. شافاهم من الآفات، شافاهم من الأمراض، شافاهم من كل شيء. أحد الصالحين من طلاب العلم كان الغرفة في جامع، كان يستيقظ كل يوم في الثلث الأخير فيتوضأ ويصلي لله عز وجل حتى يحين موعد أذان الفجر. في إحدى الليالي استيقظ، رأى نفسه لازم غسل، فقال لحاله بستنى شوي، بنام لي شوي حتى يطلع الفجر، بسخن مي وبغتسل. بعد ما قال هالكلام في نفسه قال لنفسه بقى بدك انت مي سخنة، بدك تتنعمي، والله لا افرجيك واربيك مرة تانية ما يخطر لك الخاطر. اشرح سوا. الدنيا كانت ظلام، والوقت بارد، والبرد قارس، والسماء تمطر. في بباحة المسجد بركة صغيرة سمك التلج فيها شغل، والله لا افرجيك واربيك مرة تانية ما يخطر لك الخاطر. اشرح سوا. الدنيا كانت ظلام، والوقت بارد، والبرد قارس، والسماء تمطر. في بباحة المسجد بركة صغيرة سمك التلج فيها شغل، بربي نفسه كسر البوز وكسر الصديع ودخل في منتصف وفي نصف البركة، اغتسل وتوضأ وخرج منها، صلى في باحة المسجد وأقسم على نفسه ألا يعصر ثوبه وألا ينشف ثيابه حتى تنشف هي بذاتها لذاتها. ظل على ذلك 3 أيام، لا مرض، لا زكام، لا قريب، لا رشح، لا سعل، لأن الهم أقوى. هممهم همم الرجال تحول الجبال. حينما يكون الإنسان صاحب همة، يحكى عن رجل من الصالحين الأولياء في دمشق، حكانا ولده أنه كان رجل كبير السن، وكان إذا أراد أن يمشي يتوكع على عصا، ولا يستطيع أن يحمل كيلوغرام حمل لأنه رجل كبير مسن. كان إذا جلس في حلقة الذكر وجاء الحال، إشو الحال؟ مو الحال واحد يصيح ويعيط، لا، الحال نورانية يتجلى به الله بها الله على عباده الذاكرين. تحصل نورانية شديدة حينما جاءه الحال، وقف وأمسك بأحد الأجران السميكة، جرن الحمام اللي هو من مرمر واللي هو من حجارة، لا يستطيع أقوى الأقوياء أن يحمله، حمله بكلتا يديه وهو يذكر الله عز وجل ويصيح لا إله إلا الله. القوة منين اجته؟ الهمة منين اجته؟ الهمة من الذكر، والذكر من المذكور جل جلاله. الهمة لا تعرف الخوف، ولا تعرف المرض، ولا تعرف التعب، ولا تعرف السام، ولا تعرف الكلل، لا تعرف شيئا من هذه الأمور. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم جياع وهم حفاة وهم نصف عراة كانوا يقاتلون أشد القتال. قطعت يد أحدهم في منتصف المعركة، قال سيدنا معوذ ابن عفراء أو معاذ ابن عفراء، هذول 2 أخوة انقضوا على أبي جهل وضربوه، فتبعهم سيدنا عكرمة كان كافر، تبع أحدهما ضربه ضربة على عاتقه قطعت يده، ولكن اليد ظلت متعلقة بجلد في العاتق بالكتف وهو يقاتل، مو حاسس، مبنج. قال فعاقتني يدي، يعني هو عم بيقاتل الايد عم تتلولح وبتروح يمين وشمال. قال فأماط جسمه على الارض حتى وضع اليد على الارض، وضع كفه على الارض وداس عليها بقدمه، ثم تمطى فقطعها وتابع القتال. ادينا بنج، هذا بنج المحبة، بنج الايمان، بنج الجهاد في سبيل الله. اليوم جرح بسيط، كلنا نعلم هذا، جرح بسيط او عملية جراحية بسيطة، المريض على سرير المستشفى لا ينبس ببنت شفا ولا يقوى على الحراك، واذا جاءه الذين يزورونه لا يقوى على القيام، يكون جرح 10 أطباق او 5 أطباق. هذه يد قطعت
وهو تسيل وهي تسيل دماء. ايه؟ بيروح وبيساوي عملية على الثريا، بيقطعها بايده برجله بجسمه ولا يلقي لها بالا. اذا الهمة لا تعرف المرض ولا تعرف التعب ولا تعرف هذه الامور. هلك المتنطعون من الذين يزيدون على الدين ما ليس فيه. اما الورعون هؤلاء ليسوا متشددين وليسوا متعصبين وليسوا متزمتين. افهموا ايها الاخوة، وفرقوا بين المتنطع وبين الورع، وفرقوا بين المتعصب والمتشدد وبين الانسان المتمسك وبين الانسان الورع. هلك المتنطعون. اما الورعون الزهاد الذين يحرصون على اللقمة الحلال والذين يحرصون على طاعة الله، فهم في رضوان الله عز وجل وهم في مقام من الله عظيم. اذا سيدنا عمر رضي الله عنه حينما دخل عليه الحسن البصري قدم له خبزة ونصف خيارة، قال كل يا حسن، فان هذا الزمان لا يتحمل الحلال فيه الاسراف. فلا، قال الامام الشعراني، فلا ترى احدا في سعة من الدنيا الا وهو قليل الورع، فيغش وينصب ويبيع على المكاسين واكلة الرشوة وغيرهم. واما ان طلب التوسع في الدنيا بغير طريق التكسب الشرعي واقبل على العبادة فربما اكل بدينه ووقع في الرياء والنفاق لمن يحسن اليه. وقد ورد ان الله تعالى علم ادم عليه السلام 1000 حرفة. الله سبحانه وتعالى علم سيدنا ادم 1000 صنعة. قال له علم اولادك يتكسبوا بالصنعة ولا يتكسبون بالدنيا. وقال له يا ادم قل لبنيك يكتسبون بهذه الحرف ولا يأكلون بدينهم. من اكل بدينه فهو من السفلة. سئل سيدنا عبد الله بن المبارك من الناس؟ قال العلماء. قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل له فمن السفلة؟ قال الذي يأكل بدينه. الناس تعطيه من اجل دينه، هذا اسفل الناس. هذا ينبغي عليه ان يدع هذا الطريق ويذهب ليتعلم حرفة من الحرف او صناعة من الصناعات او بيع او تجارة من التجارات. سيدنا ابو حنيفة كان تاجر خز، كان تاجر حرير، يبيع ويشتري ولا ينتظر وسخات الناس. الامام الشافعي رضي الله عنه لم يكن تاجرا، كان يقول مذهبه من احتاج الى شراء بصلة لم يتعلم مسألة، كان مشغول عن الدنيا وعن التكسب وعن التجارة وعن البيع وعن الشراء بهذا العلم الشرعي، لكن ما كان مد ايده لحد ابدا. كان ينتظر اذا جن عليه الليل بعد ما الناس تنام، كان يذهب الى امكنة في المدينة المنورة، وين في واحد رامي جبسة مثلا متشركة او بطيخة معفنة، ياخذها يقشرها وياخذ الاشر يروح يغسله وينظفه ويطهره وياكله ويرجع الى علمه والى مطالعته. هذا يعتبره من احل الحلال، شيء ملقى في الارض. كذلك كان يفعل شيخ الاسلام وشيخ الازهر سيدنا زكريا الانصاري شيخ الامام الشعراني في العلم. كان ما عنده شيء وهو كان من القرى، جاء الى الازهر ليطلب العلم وليس عنده درهم ولا دينار، وكان يرفض صدقات الناس وما عنده وارد، ينتظر حتى ينام الناس ويرقد في مضاجعهم والازقة مظلمة، كان يخرج الى امكنة القاء الناس قماماتهم، يأخذ قشور البطيخ قشور الجبس فيغسلها ويأكلها ويرجع الى مطالعته. صار في النهاية شيخ الاسلام الامام زكريا الانصاري رضي الله عنه، حرر لنا كثيرا من كتب الفقه ونصر دين الاسلام ونصر الشريعة الاسلامية بكلامه وبعلمه وبمؤلفاته، وكان احد تلامذته الامام الشعراني الذي نقرأ له هذا الكتاب. هؤلاء ليسوا بمتنطعين. اذا كان سيلجأ الى ان يمد يده الى الناس، الافضل ان يتكسب وأن يبيع ويشتري وأن ينزل إلى ميدان العمل، لأن أفضل الكسب ما اكتسبه الإنسان من عمل يده، وكل بيع مبرور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أطيب الكسب يا رسول الله؟ قال: أطيب الكسب كسب التجار، وكل عمل أو بيع مبرور. وفي رواية: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ولكن للحديث بقية: أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا باعوا لم يطروا. إذا بيبيعوا ما بيطروا، ما بيمدحوا بضاعة، ما في مثلها البضاعة. روح دور حلب ما بتلاقي مثلها. وأنا بتحدى وأنا كذا وأنا أخذت لأهلي ولعيالي وفلان اشترى. هذا الإطراء وهو المدح بالباطل، هذا بيدخل الحرام في البيع والشراء. إذا باعوا لم يطروا، وإذا اشتروا لم يذموا. إذا بدي يروح يشتري بضاعة بقول له: هاي بضاعة، بزهده في فيها سي حاله أنه ما له رغبة فيها، والله أنا جاي أشتريها ما عجبتني كتير، كن هي عجبته بداخل نفسه. بقول له هالكلام حتى ما يرفع عليه السعر. إذا بدك تشتري لا تذم ولا تمدح، وإذا بدك تبيع لا تذم ولا تمدح، خلي الأمور على طبيعتها. والله إن الرزق مقسوم، والله والذي نفسي بيده أقسم الصادق المصدوق. سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو عبد الرحمن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة إلى آخره. بعد إشغال ثم يؤمر، ثم ينزل إليه الملك فينفخ فيه الروح، يعني ابن آدم يتكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مضغة مثل ذلك، بعد ثم يتكون هذا الجنين ويرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، تدب فيه الروح عند الأربعة أشهر. عند دب الروح يكتب الملك 4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكلمات 4 لا تتغير. طبعا قال: إذا واحد كتب الله شقي شلون ننصحه نحن مشان يصير سعيد؟ نقول له: الله سبحانه أول شيء نحن لا دخل لنا في كتابة الملك، لأننا لم نطلع على هذه الكتابة، هذا داخل في علم الله عز وجل. علم الله، يعني أبو جهل كان في بطن أمه، كتب الله له أجله مش قد يعيش، وبعد رزقه مش قد يأكل، مش قد يرزقه، كتب له الرقم، هذا لا يتغير أبدا. بعد كتب عمله، بعد كتب شقي أو كتبه شقي. ليش كتب أبو جهل شقي وكتب سيدنا أبو بكر سعيد؟ لأن الله يعلم أن أبا جهل سيمشي في طريق الشقاوة فكتبه شقيا، ويعلم أن أبا بكر، لأن علم الله سابق، يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، بيعرف اللي راح واللي بده يجي واللي ما أجا، لو بده يجي شلون بده يجي، بيعلم اللي صار واللي صائر والذي سيصير والذي لم يصر، لو صار كيف سيصير، يعلم كل شيء. علم الله أن أبا بكر سيمشي في طريق السعادة فكتبه سعيد، وعلم الله أن أبا جهل سيمشي في طريق الشقاوة فكتبه شقي. ما يبدل القول لدي، هذا لا تبديل لكلمات الله. 4 كلمات: الرزق لا يتغير. لو كتب لك الله سبحانه وتعالى في بطن أمك كتب لك رقم في الرزق، انه انت بدك تحوز على مثلا 874، هذا الرقم ما بيتغير، سواء سافرت او ما سافرت، او بعت او ما بعت، او اشتريت او ما اشتريت، او كذبت او ما كذبت، او غشيت او ما غشيت، هذا الرقم لن يتغير. تريد تروح تسافر على السعودية، تريد تروح على الخليج، تريد تروح على مصر، تريد التاجر في الدهب، بتريد تغش، بتريد ما تغش، هذا الرقم لن يتغير. 874 يعني 874. طيب ليش نحن نشتغل؟ نعمل لأن الله أمرنا بالعمل. العمل لا يغير هذا الرقم. هذا العمل في الدنيا، انتبه جيدا، عملك في الدنيا لا يغير الرقم الذي كتبه الملك بأمر الله عز وجل. لماذا العمل إذن؟ ما فائدة العمل؟ فائدة العمل هي أننا نتبع أمر الله عز وجل، لأنه واجب علينا نشتغل، واجب علينا نعمل، واجب علينا ننتاجر ونصانع ونزارع ونتوظف، وكل هالأمور واجب علينا، ولكن لنعلم علم اليقين أن هذا العمل لا دخل له في الرزق، وأن هذه الوظيفة وهذا المعاش لا دخل له في الرزق أبدا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. انتبهوا إلى الآية جيدا، يقول الله عز وجل فامشوا في مناكبها، أي امشوا في طلب الرزق في مناكب الأرض، ولكن كلوا من رزق الله عز وجل. لا تأكلوا من مشيكم ولا من كدكم ولا من سعيكم. لو أن العالمين وعوا هذه القضية لانتهت مشاكل العالم، لكن عم يشوف الناس عم تسابى مشان يحصل، بباله بده يرزق أكثر، ما رزق أكثر. هذا لو كان برك في أرضه لجاءه هذا المال يسعى إليه سعيا إليه بلا قدم. ألقى في روعي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألقى في روعي الروح الأمين أي جبريل عليه السلام أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في طلب الرزق. ليش نحن بقى نغش؟ ما قدر لماضغيك أن ينضغى، لابد أن ينضغى. ويحك، كله بعز ولا تأكله بذل. نحن حكينا لكم قصة أعتقد أنها للشيخ زكريا الأنصاري أو أحد أقرانه، كان في جامع الأزهر وهو طالب علم فقيه، خرج في الليل يبتغي كسرة يأكلها فلم يجد، وجد دارا، طرق الباب قال لعلي أجد رجل، قال له ديني رغيف خبز أو لقمة من طعام. طرق الباب ما أحد رد، فتح الباب، يا أهل الدار يا أهل المنزل، ما أحد رد عليه. دخل إلى البيت وجد خزاني، فتحها وجد فيها طعام محشي، مد يده وهو جائع من 3 أيام ما أكل، مد إيده ليأكل. تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول سيدنا علي، ما قدر لماضغيك أن يمضغا لابد أن يمضغا. ويحك، كله بعز ولا تأكله بذل، يعني كله بالحلال لا تأكله بالحرام. فقال لحاله إذا كان هالمحشي نصيبي بدي أكله، فخليني أكله بالحلال، وإذا كان ما هو نصيبي ما بحسن أكله لا بالحلال ولا بالحرام. كف يده وأغلق الخزانة وخرج من البيت. صاح المؤذن لصلاة الفجر الله أكبر، صلى. بعد الصلاة رآه أحد التجار، سلم عليه، قال له يا بني أنت طالب علم وأنا رأيتك عدة مرات بمظهر أو بمظاهر الصلاح والتقوى، إيش بتريد عمو؟ قال له أنا أريد منك حاجة، أنا رجل غني كثير المال وليس عندي من الدنيا إلا بنت واحدة، وهي امرأة صالحة، بنت صالحة، فأريد أن أزوجك إياها. قال له أنا بطلب العلم. قال له أنت لا تغفل عن علمك أبدا، أنا ماني شغلك عن علمك أبدا، عليك بطلب العلم، ولكن هذه البنت أريد أن أهديك إياها. لبى طلبه، فأخذه بيده وأدخله إلى الدار التي دخل إليها منذ ساعات، وأدخل إليه زوجته، قال لا بدي أتعشى، راح جابت له شنق المشي، فمد يده وبكى، بكى. ماضغيك أن يمضغا لا بد أن يمضغا. ويحك، كله بعز ولا تأكله بذل، كله بالحلال ولا تأكله بالحرام، وأنا الآن آكله بالحلال الزلال. لو كان أكله كان مؤاخذ، ولكن المؤاخذة عليه طبعا مو مثل الإنسان اللي بيسرق أو مهنته السرقة، هذا يأكل شيء سد رمقه، لأنه في حال من الحالات إذا تعرض الإنسان للهلاك، إذا تعرض للموت من الجوع، يجوز له أن يسرق بقدر ما يسد به رمقه. فأكله بالحلال وبالعز وبكامل حريته وبكامل كرامته. وهكذا نحن في الحياة، لو انتظرنا قليلا ولو صبرنا قليلا لجاءنا هذا المال صاغرا ذليلا بين أيدينا، ولكان رزقنا منه الرزق الحلال. فلماذا نسعى في طرق الغش والاحتكار والمكر والحيل والخداع، ثم نحاسب على ذلك، نحاسب على القليل والكثير والفتيل والقطمير. ورد أن الله تعالى علم آدم عليه السلام ألف حرفة، كما قال الإمام الشعراني، وقال له: يا آدم قل لبنيك يكتسبون بهذه الحرف ولا يأكلون بدينهم. سيدنا آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها. اختلف العلماء في الأسماء، بعضهم قال الأسماء الإلهية، وبعضهم قال الأسماء بمعنى لغات العالم أجمع، وبعضهم قال كل أسرار الوجود علمه إياها ربنا عز وجل، وهذا هو القول الأصح. علم لأنه خليفة الله في الأرض، علمه اللغات، وعلمه الأسماء الإلهية، وعلمه أسرار الوجود وما يحصل في هذا الوجود لأنه خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كثير من الناس سألوني: شلون الملائكة عرفوا أنه في سفك دماء؟ لسه ما سيدنا آدم نزل وما تكاثر النوع الإنساني في الأرض، من أين عرف الملائكة أن هناك سفك للدماء؟ قال المفسرون: كان في الأرض قبائل كثيرة من الجن، وكان فريق منهم كفار وفريق منهم مسلمون، وكانوا في حروب طويلة، وكان هناك سفك للدماء في الأرض، يعني كان الجن يسفكون دماء بعضهم بعضا، يسفكون الدماء. فقال الملائكة: يا رب أتجعل هذا المخلوق وهو آدم عليه السلام تجعله في الأرض ليفسد فيها كما أفسد الجن قبله، ويسفك الدماء كما سفكه قبله من الجن؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فسيدنا آدم عليه السلام جعله الله خليفة له في الأرض، والخليفة يفعل بكل أوامر من خلفه وبكل إمكانيته وخصائصه، يعطيه الله عز وجل كل ما عنده، طبعا مو كل علمه وقوده، لا، يعطيه ما يقدر عليه في تصريف الأمور في الأرض. فالخليفة يحكم بما حكم به مخلفه، والوارث يحكم بما حكم به مورثه، وهكذا. فسيدنا آدم عليه السلام أعطاه الله العلم، وأعطاه الله القدرة، وأعطاه الله الخلافة، وهي أقوى شيء في الأرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الأمانة هي الخلافة في الأرض، فأبين أن يحملها. مين؟ السماوات والأرض والجبال، يعني وما فيها من ملائكة ومن إنس ومن جن، عرضناها فهبنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، اجل قدع حملها، إنه كان ظلوما جهولا حينما فرط في هذه الأمانة وبهذه الخلافة، وهي أمانة الله في خلقه. قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، لأن الملائكة ليس عندها جمع اليكون. جمع اليكون عند الإنسان، الإنسان بيعرف بالجن، بيعرف بالملك، بيعرف بالنبات، بيعرف بالجماد، ويعرف بالكثافة، ويعرف باللطافة، ويعرف بالنور، ويعرف بالظلمة. الإنسان جامع اليكون. الملك لا يستطيع أن يعرف إلا بالأمور اللطيفة. الحيوان لا يفهم إلا بحيوانيته وشهوته. الإنسان جامع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ليش؟ لأنه فرط في الأماني، رده الله عز وجل في أسفل سافلين وجعله في الحضيض من الدرجات والمقامات، ولكن حينما حافظ على الأمانة وحافظ على الخلافة رفعه إلى أعلى عليين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أقسم الله بالطور وأقسم بالتين والزيتون وهذا البلد الأمين، يعني مكة المكرمة، ولله تعالى أن يقسم بما شاء. وإن جواب القسم، جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم إمت حينما فرط في هذه الأمانة وبهذه الخلافة، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا اللي بيرجع وبيتوب وبيستغفر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الأول أحسن تقويم، يعني الإنسان ثلاث مراتب أحسن تقويم، هذا مع النبيين والصديقين وأصحاب الحفظ الإلهي. الثاني أسفل سافلين، صاحب المفاسد والشهوات والآثام والمنكرات والبغي والظلم. الثالث من هو؟ من رجع عن ذنبه وعمل صالحا وتاب واهتدى وانزل وانكسر، قبل الله توبته وجعله خليفة له في الأرض كما فعل مع آدم عليه السلام. فتلقى آدم من ربه كلمات، ايش هالكلمات؟ قال يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. قال الله عز وجل وكيف عرفت محمدا يا آدم، أي في سورة البقرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إيش هالكلمات؟ قال له يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، يعني إلا غفرت لي. قال الله وكيف عرفت محمدا يا آدم؟ قال يا ربي حينما خلقتني بيديك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليه. قال الله عز وجل صدقت يا آدم، لولا محمد ما خلقتك، اسألني بحق محمد ولو تشفعت إلي بمحمد في جميع أهل السماوات والأرض لشفعتك فيه. قال يا رب بحق هذا الولد ارحم هذا الوالد. قال بيقولوا انه التوسل بالرسول ما بيجوز. سيدنا آدم توسل فيه قبل ان يولد، مو قبل ان يخلق، خلق النبي عليه الصلاة والسلام وهو اول شيء يخلق في هذا الوجود، اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا الحديث ضعيف وبعضهم قالوا لا اصل له، ولكن هناك احاديث تقويه، هناك احاديث قوية وصحيحة وحسنة تقويه. ما هي هذه الاحاديث؟ اولها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. لسه سيدنا آدم في الطين، سيدنا محمد نبي. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وقال صلوات الله عليه إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. هذا حديث صحيح. حديث ثالث صحيح إني أول النبيين في الخلق، إني أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. أنا أول النبي في الخلق وآخر الأنبياء في البعث والولادة في الزمن. إذن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. من هنا توسل آدم عليه السلام بولده سيدنا محمد، وكانت الملائكة حينما نزل إلى الأرض تنزل عليه وتقول له السلام عليك يا أبا محمد، وتقول لحواء السلام عليك يا أم محمد. فتوسل آدم بسيدنا محمد وتشفع بذنبه ببركة سيدنا محمد، فقبل الله له هذه الدعوة وهذا الدعاء وهذا التشفع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم تب علينا واعف عنا وارحمنا. الفاتحة.